بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل عظمة الله، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
صلى الله عليه البخاري. وسلم وسلم ارزقنا حسن متابعته وملأ قلوبنا بمحبته. الحمد لله مكرمنا بالفضائل الكثيرة والمنن الوفيرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيد أهل الحضيرة، وعلى آله وأصحابه أهل القلوب المنيرة، وعلى من مشى في دربهم وسار بسيرتهم خير سيرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الكبيرة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى في هذه بعضا من الأذكار الواردة في الحديث الشريف بعد الصلوات. وإذا أطلق في الحديث بعد الصلاة أو بعد كل صلاة فالمراد به هذه الفرائض الخمس التي فرضت على هذه الأمة. فبعد كل صلاة من الأذكار ما جاء من أذكار أنه بعد كل صلاة، فبعد هذه الفرائض الخمس، وإلا فيصلي الإنسان الرواتب ويصلي الإنسان الضحى. وإذا قيل بعد كل صلاة كفى أن يأتي به بعد الصلوات المكتوبات. وفي مجموع هذه الأحاديث إثبات الدعاء والذكر بعد الخروج من الصلاة، وهو أمر معلوم، وإن وقع بعض أهل العلم في أنه لا ينبغي الجلوس للدعاء بعد الصلاة وما إلى ذلك، فهذا من جملة ما يقع ويزل فيه بعض أهل العلم ويقعون فيه من الأخطاء. بل تعددت وتكاثرت الروايات في الدعاء بعد الصلاة والأذكار بعد الصلاة، وكان ذلك من جملة مظان الإجابة، المواطن التي يستجاب فيها الدعاء بعد الفراغ من الصلاة. وقد صح أيضا في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، فتصلي عليه ما دام. ففيه الندب إلى تطويل الجلوس بعد السلام في المكان الذي صلى فيه الإنسان، وأنه يتعرض بذلك لصلاة الملائكة عليه ما دام جالسا في مصلاه الذي صلى فيه. وأما ما جاء في رواية أنه لا يمكث بعد الصلاة إلا بمقدار أن يقول: أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك عود السلام، فذلك محمول على قوله إياها قبل أن ينصرف إلى المامومين، فإن الإمام يسن له أن ينصرف بأن يتحول إلى جانبه فيجعل المامومين عن يمينه ولا يبقى مستقبل القبلة والمامومين خلفه، فينصرف إليهم. وقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صرف من الصلاة التفت عن يمينه فرآه من يمينه كأن وجهه ورقة مصحف، حتى في فترة في مرة تجمع الصحابة إلى جهة اليمين ليحظوا برؤية وجهه عند التفاته من الصلاة، فرآهم فقال: لا تشرعوا في صف حتى يكمل الصف الذي قبله، وأمرهم أن يكملوا الصفوف كاملة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا وجه لإنكار التطويل بعد الخروج من الصلاة في الجلوس، ولا وجه لإنكار الأذكار ولا إنكار الدعاء في ذلك الوقت. والذي يقول إنما علمهم الأدعية ليدعون بها وهم في الصلاة لا خارج الصلاة، وليرد عليه نصوص صريحة في ذلك، فمن الأذكار ما علمنا إياه صلى الله عليه وسط الصلاة. وقد تقدم معنا أيضا أحاديث في الدعوات في التشهد، وذلك قبل السلام وقبل الخروج من الصلاة، ولكن أيضا جاءت الأحاديث بالأذكار وبالدعوات بعد الخروج من الصلاة، وهي أحاديث كثيرة جدا وفيها أذكار كثيرة، يحرص المؤمن على ما تيسر له منها، ثم يدعو الله تعالى بما شاء كما هو في السجود وكما هو في التشهد الأخير كما مر معنا، مع ذكر اختلاف العلماء في الدعاء وسط الصلاة بغير القرآن وبغير الوارد أو بما شابه ذلك، ولا خلاف بينهم فيما بعد الصلاة. وكما أن ما جاء من الحديث من قراءة آية الكرسي وغيرها لا يقول به أحد أنه في التشهد الأخير أبدا، ولا يكون ذلك إلا بعد الخروج من الصلاة. فذكر لنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: ليس المراد آخر الصلاة قبل السلام، ولكنه بعد الخروج من الصلاة. ويقال فيها في دبر كل صلاة، يعني بعد الخروج من الصلاة. لدبر كل صلاة يعني مكتوبة. يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير بعد كل صلاة مرة، وبعد التسبيح أيضا مرة واردة بعد كل صلاة، وبعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء، وفي رواية بعد صلاة العصر 10 مرات قبل أن يثني رجليه، وفيها الثواب العظيم كما يأتي معنا في رواية. يقول بعد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أردت أن يحصله أحد من خلقك من كل شان في الظاهر أو في الباطن وفي الحس وفي المعنى في السماء أو في الأرض، فلا يمكن أن يمنع مانع ولا أن يحول حائل بينه وبين ما أعطيت، فما أعطيت لا بد أن يصل إلى المعطى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وما منعت وأردت أن لا يصيب ملك أو إنسي أو جني أو حيوان أو أي شيء، أن لا يصيبه شيء سواء حسي أو معنوي ظاهر أو باطن، فمنعته فلا يستطيع أن يعطيه إياه أهل السماوات وأهل الأرض كلهم ولا أحد غيرك أبدا. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذه عقيدة المؤمن الذي تخرجه من ورطات خداع النفس والشيطان، فإنه يبني أموره فيما يوسوس به إلى الناس أن فلانا منعك وفلان حرمك وفلان أعطاك وفلان ضرك وفلان قدمك وفلان أخرك وفلان دي 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 وما إلى ذلك، ولا يدري هذا وهو مؤمن أنه يتناقض مع حقائق إيمانه بتصديق إبليس بذلك، وأن الخلائق مجرد أسباب مسلطة أو مسخرة بيد من له الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لا مانع لما أعطيت، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحان المعطي المانع جل جلاله وتعالى في علاه. وسمعتم ولا بعض أهل الخير وأهل الذوق من الصالحين إذ يناول الصالح صالحا شيئا من الهدية أو الإكرام أو الصدقة فيقول خذ لا لك، فيقول الآخر وهات لا منك. خذ لا لك أي خذ هذا لله تعالى نبذله لا لك، قال وهات ما أنت ليس منك من الله، هات من الله. ولهذا كنا نسمع العوام يقولون ما في الكون شيء إلا يا عبدي أعط عبدي، يا عبدي أعط عبدي، هو المعطي سبحانه وتعالى. وبذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما قسم الله على يده من أنواع الخيرات والمنافع الظاهرة والباطنة، قال إنما أنا قاسم والله يعطي صلى الله عليه وسلم. فيا معطي صلي على القاسم ووفر حظنا به من الغنائم والمغانم في الدنيا والآخرة. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد الحظ والغنى منك الجدونك، جد مهما كان غنيا وذا حظوظ وذا مكانة، لا ينفع الخلائق شيئا من ذلك إلا بك، ومن دونك لا ينفع ذو الغنى غنى ولا ذو الجاه جاه ولا ذو المكان مكانته، إن أردت به شيئا أو أردت أن تهلك عليه شيئا أو تهلكه بنفسه أو تسلط عليه أصغر حيوان فلا يملك له أحد شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت، أي جده وحظه وغناه لا يفيده دونك ولا ينفعه إلا بما تمكنه وتعطيه وتأذن له وتريده له من النفع فقط. فالأمر أمرك والخلق خلقك ولا ينفع ولا يضر غيرك. قال: ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر لنا حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه نصر كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. اللهم نعوذك من البخل وعوذك من الجبن وعوذك من أن نرد إلى أرض العمر وعوذك من فتنة الدنيا وعوذك من عذاب القبر. رواه البخاري: أعوذ بك أتحفظ وألتجئ وأتحصن من البخل. وفيه شوم البخل وأنه وصف دميم إذا حل بقلب الإنسان منعه الخيرات وأبعده عن رب الأرض والسماوات. وفي هذا جاءتنا الآثار أن البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تمسك منها بغصن أوصله إلى النار، وأن السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا من تمسك منها بغصن أوصله إلى الجنة. وكما جاء أيضا أن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وأن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. فقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتعوذ صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته وتنبيها على هذه الصفات وخطرها، تعوذ من البخل. اللهم أعوذك من البخل. ومنه ما هو محرم وهو البخل بما أوجب الله عليه، ومنه ما هو مكروه وإلى غير ذلك. قال: أعوذك من الجبن، وهو أن يتسلط على القلب خوف غير الحق تبارك وتعالى فيجبن عن القيام بما أحب الله تعالى منه وبما شرع له وبما فرض عليه. فهيبة غير الله والخوف من غير الله مرض من أمراض القلوب يصيبها، فيتأخر أصحابه عن القيام بأمر الله وعن التبليغ لشريعة الله وعن التنفيذ لما أحبه الله تبارك وتعالى منهم. وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر بلوغ الهرم والخرف حتى يضعف في قواه ويضعف في ذاكرته فيصير كالذي لا يفهم إلا قليلا، كالطفل الصغير الذي لا يستطيع الحركة ولا يفهم الكلام. فتعوذ من أن يرد إلى هذا الحال عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن من اللطف بالإنسان والرعاية الربانية أن لا يصل إلى الخرف والهرم. وأعوذ بك من أن يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر ما أصاب الإنسان فيه بسبب الضعف وقلة الذاكرة، نقائص لذلك، وتعرض إما للأوساخ وإما لسوء الهيئة وإما لسوء التصرف وما إلى ذلك، فهذا أرذل العمر. ولا يتقيد بسن مخصوص، فإن من الناس من يطول عمره في كمال الذاكرة وحسن التصرف وقدرة على القيام بمصالحه، فليس هذا بأرذل العمر، ولكن أرذل العمر ما صحبه بذلك نقائص ونازله بذلك سوء تصرف وسوء هيئة وما إلى ذلك. وليس ذلك بعيب على صاحبه، فقد يكون صاحب خير أو صاحب صلاح، ولكنه كالاستعاذة من الأمراض ونحوها، لا لأن صاحبها يكون معيبا، ولكن لأنه يجب على الإنسان أن يعرف ضعفه وعجزه ولا يتعرض للابتلاء والاختبار والامتحان، فإنه ربما ضعف عن ذلك وربما فاته خير كثير، فيتعوذ من أن يرد إلى أرض للعمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الافتتان بشهواتها بزخارفها بمظاهرها بالغرور الذي فيها وما يعرض للإنسان في هذه الدنيا. أعوذ بك من فتنة الدنيا التي هي أسحر من هارود وماروت وفتنة الطوائف الكثيرين. قال سيدنا الحداد: وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا، ما هو طائفة، طائفا، فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي. وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا، فالحريص غبي، فالحريص غبي. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فكم من عابد للدنيا وزخرفها يلقى الله تعالى مسود القلب، يلقى الله سبحانه وتعالى والله عليه ساخط. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد تعددت الروايات بالتعوذ من عذاب القبر في الصلاة وخارج الصلاة، ففيه تعظيم هذا العذاب وإثبات وجود العذاب في القبر والنعيم، وهو المدة ما بين خروج روح الإنسان من جسده إلى أن ينفخ في الصور. ففي هذه المدة تتعرض الروح والجسد ما دام قبل تأكله، وكذلك بالأجساد التي لا تأكلها الأرض يتعرض للنعيم الدائم، كما تتعرض بعض الأجساد للعذاب أيضا في هذه المدة. فنعوذ بالله من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وقبور أبائنا وأمهاتنا وأخواننا وقرباتنا وأصحابنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر لنا حديث سيدنا ثوبان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، وفي التصريح بالانصراف والخروج، استغفر الله ثلاثان، فقال: أستغفر الله، يعني أطلب من الله الغفران، أستغفر أطلب المغفرة، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، أنت السلام، أنت ذو الكمال المطلق الذي لا يعتريك نقصان، أنت السلام، وأنت الذي تسلم من شئت وتحفظ من شئت، أنت السلام السالم من جميع النقائص والمعايب، اللهم أنت السلام، ولا أمان لأحد إلا بك، أنت السلام، ومنك السلام، منك ما ينال العباد وينال الخلق من سلامة من المعايب أو أمان من العذاب أو سلامة من النقائص أو من أي شيء، منك السلام. وفي الرواية: وإليك يعود السلام، أي عودة شؤون السلامات كلها ووجود الإكرامات والتحيات كلها، إنما يعود إليك ولا يحل بحقيقته إلا على من أردت له ذلك. فحينا ربنا بالسلام، فإنه تحيته لأهل جنته. وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام، هذه في رواية أخرى. في هذه الرواية: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت عظمت و جل شانك واتسعت عطاياك ومواهبك، تباركت يا ذا الجلال يا صاحب العظمة والإكرام الإحسان والمن والإفضال والعطاء، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وبذلك قدمها الإمام الحداد قبل دعوة الموت على الإسلام، فقال: يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، فأمرنا أن نلح بها ونلذ بها على الله تبارك وتعالى، ومر برجل يصلي وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال صلى الله عليه وسلم قد استجيب لك يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. وذكر لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من سبح الله دبر كل صلاة 33، من يقول إن هذا وسط الصلاة، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. سبح الله دبر كل صلاة، يعني يقول سبحان الله، أي أنزهه وأقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. سبح الله 33، وحمد الله 33. وفي هذا أيضا إثبات أسرار الأعداد، وأن كل عدد له سر وله معنى وله خصوصية. هنا 33، فينبغي لكل مؤمن أن يتقيد بالأعداد الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يعيد فيعيد عددا كاملا من الأعداد التي ذكرها، وهكذا. وحمد الله 33، أي أثنى على الحق وأقر له بالنعمة والفضل، الحمد لله، يعني الثناء كله مستحق لله المتفضل المنعم المتطول، الحمد لله. وكبر الله 33 بقول الله أكبر، أي عظم الحق تعالى تعظيما أيقن فيه أنه لا يحيط بوصف من أوصافه ولا اسم من أسمائه غيره تعالى، الله أكبر، فهو أكبر من كل تصور ومن كل فكر، ومعنى أن يحاط به أو بأوصافه أو بأسمائه فهو أكبر، وغيره محاط بأوصافه وأسمائه وما إلى ذلك من قبله تعالى على الإطلاق، ومن قبل بعضهم البعض على مراتب، فالأدنى يحيط به من فوقه الأعلى حتى ينتهون إلى خير الخلق، فيكون الله قد أحاط به ولا يحيط به غير الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا يحيط بخصائصه ومزاياه وفضائله ومنح الله إياه ملك ولا إنس ولا جن إلا الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أحد في درجته من الخلق ولا فوقه، فإنما فوقه ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الذي يحيط به. الله أكبر، فيقول الله أكبر 33، وهو يثبت هذه المعاني في القلب والضمير والذهن والعقل ليكون على صلة بالله حسنة، بهذا التسبيح بهذا التحميد بهذا التكبير يقوي هذه المعاني في باله وفي ضميره وفي قلبه، ويرددها على ذهنه وعلى عقله ليكون أصفى وأوفى وأقرب إلى الرب تبارك وتعالى وأحسن صلة به. وقال تم هذا 99 33 33 33، فتلك 99 من مفردات الأذكار، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك على الحقيقة ليس لغيره، وله الحمد هو المستحق بالحقيقة، وكل حمد كل ملك لسواه فما جاز، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. وجاء في رواية أن سبب تعليم هذه الأذكار ما قال بعض الفقراء المهاجرين قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي لفظ يقولون له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى والأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، قالوا ما ذلك، قالوا ما ذلك، قالوا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يشاركوننا في الأعمال الصالحة كل أعمالها كلها، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ماشي عندنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتهم. قالوا: بلى. قال: سبحوا الله 33 وعمدت بعد كل صلاة. فعلمهم هذا صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه علم الأغنياء بما قال لهم وسلم، فصاروا يعملون هكذا يسبحون مثلهم، فرجعوا فقالوا: إنهم علموا ما قلت لنا فعملوا مثل عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاحتمل الأمران: الأمر الأول أن الله تفضل عليهم من فضله، والأمر الثاني أن مضاعفة الثواب لأهل الفجر بهذا الذكر مخصوص بهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني فمهما عمل غيرهم مثلهم فلا يبلغ ثوابهم لما عندهم من الانكسار والاضطرار والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هم درجات عند الله، ليس كل غني أفضل من كل فقير، ولا كل فقير أفضل من كل غني، وهناك اعتبارات لأحوال قلوبهم وشؤونهم مع ربهم جل جلاله، وهو المتصرف كما يشاء، لا إله إلا هو. وهذا أكثر ما ورد في عدد التسبيح والتحميد والتكبير، وقد جاء في بعض الروايات 11 وفي بعض الروايات 25، وإضافة لا إله إلا الله أيضا 25، يكون المجموع 100. وفي رواية أن ما أشار إليه الشيخ في رواية أخرى أن التكبير 34. وهذا أشهر في التسبيح عند قبل النوم، أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 في الذكر قبل النوم. وكذلك جاء في بعض الروايات أن الحمد 34. وعلى كل حال الروايات بالثلاث ثلاثين ثلاثين من أصح الروايات، ثلاث ثلاثين ثلاثين وثلاث ثلاثين. وكذلك ذكر لنا حديث سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد بن داود والنسائي بسند قوي. شباب، يعني لا تترك بعد كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن، وقرئ ما ودعك ربك وما قال يعني ما تركك، والمشهور ما ودعك ربك. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. وجاء هذا بلفظ: يا معاذ إني أحبك. وسعيد معاذ بمحبة سيد الأحباب، قال: يا معاذ فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة. ثم قال سيدنا معاذ لبعض التابعين: إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة. ثم قال التابعي لتابع التابعي: إني أحبك. وسمي الحديث المسلسل بالمحبة، كل شيخ يقول لتلميذي: إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، ويروي له الحديث إلى سيدنا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفيه عظمة الذكر والشكر وإحسان العبادة، وأنه أمر عظيم يعطاه من سبقت له السعادة بمعونة الله على ذلك، وإلا لا يقدر أحد أن ينزل نفسه هذا المنزل الكريم إلا فأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي أن الذكر ليس مجرد مروره على اللسان فهذا سهل، ولكن عني على ذكرك التحقق بحقائق ذكرك يحتاج معونة من الله حتى تكون ذاكرا صحيحا لله. عني على ذكرك وشكرك، الثناء عليك والاعتراف بمنتك ونعمتك وحسن عبادتك، الإحسان في العبادة وداء على وجه التمام. وأورد لنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. وفي هذا تبيين أن المراد الصلوات الخمس، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هون سيصحه بن حبان في المواظب على آية الكرسي بعد كل صلاة أنه يكون من أهل الجنة، فلا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت، يموت ويدخل الجنة. وجاء إذا من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة كان في حفظ الله وذمته إلى الصلاة الأخرى. وجاء إذا من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه بيده. فكم من فوائد في آية الكرسي بعد الصلاة، ويا ما أغبن الذي يهملها ويتركها ولا يبالي، وهي سهلة يسيرة على من يسر الله عليه، وثوابها كثير وفوائدها كبيرة. آية الكرسي بعد كل صلاة كما ينبغي أن تقرأ عند كل دخول إلى البيت، فإن فيه حفظ الديار والمنازل، وفيه دفع الغش والغل بين قلوب أهل المنزل، وفيه حضور الملائكة ودفع الشياطين. آية الكرسي كذلك قبل المنام، ففيها حفظ من الشياطين. أعني على ذكر آية الكرسي دبر كل صلاة. وقد جاءت أذكار كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، من مثل ما جاء في رواية أبي داود يقول بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا رب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا رب كل شيء، إننا نشهد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا رب كل شيء، إننا نشهد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا رب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، هذا جلال الإكرام، استمع واستجب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. وهكذا تعددت الروايات في أدعيته صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا في حديث في سنن أبي داود عن سيدنا علي لما كان صلى الله عليه إذا سلم نسق: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد جاء هذا في التشهد قبل الصلاة، ورواه سيدنا علي في حديث سنن أبي داود أنه إذا سلم من الصلاة قرأ هذا الدعاء صلى الله عليه وصحبه وسلم. كذلك عند النسائي وابي داود حديث عقبة يقول: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه، يعني الاخلاص المعوذتين. واخرج الامام مسلم صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاه: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا من ادعيته صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه. زاد في الطبراني يعني يقول: هو الله احد، فهي من الماثوره بعد كل صلاه. أنا من قرأ قل الله أحد 11 مرة وبني له قصر في الجنة. ومن فوائد آية الكرسي عند دخول البيت أن تنفي البغضة والشحنة بين أهل الدار وتنشر الألفة بينهم، إذا كان كل ما دخل منهم أحد إلى البيت يقرأ آية الكرسي، والذي ينفي الفقر عنهم وعن الجيران قرأ تقول الله أحد 3. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء والذكر. ولهذا يروى عن سيدنا عمر أنه رأى رجلا سلم وقام مباشرة فعلاه بالدر، قال: ليس لك حاجة إلى ربك، إذا سلمت فادعو الله. ففيه أن الأمر مشهور بينهم، وهو الدعاء والذكر بعد الصلوات الفرائض والنوافل، فهي محل للإجابة. رزقنا الله التوفيق والقبول لديه، وحسن المتابعة لأكرم الخلق عليه، في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.